بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 64: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق، والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. أمور عارضة، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أنه قد يحصل الإنسان كما في قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني مجرد وسوسة، وإن لم تستقر على أحد التفسيرين، يوسوس الشيطان للإنسان ويشككه في تحقيق وعد الله ونحو ذلك، إذا كثرت المزعجات، وربما أصاب الإنسان شيء من اليأس مع أنه يعلم صدق وعد الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة شريفة جليلة. الأمور العارضة التي تعرض الإنسان فهو صاحب حق وعلى الحق، ولكن قد تأتي عليه بعض هذه العوارض الشبهات وتزول وتضمحل وتتلاشى. قال: وهذه قاعدة شريفة جليلة، وقد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص. ينظر في الأدلة عموما التي تدل على على ما يكون مواتيا لتلك الآية أو لذلك الحكم، ويرجع الآيات المحكمات في ذلك. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها، أو لشبه قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق، حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وأيادي سابغة. أي نعم، ولنمثل لهذا أمثلة. فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا، وأنهم معصومون من ضده، معصومون من التشكك في أمر الله ووعده، فهم أكمل المؤمنين إيمانا ويقينا وتصديقا. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر، ويقولون: متى نصر الله؟ وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فهذا الوارد الذي لا قرار له ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لا ينكر، ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها، وأتى بعبارات حتى يعني يحصل فيها الوقاية من بما يتعلق في الجناب في جناب الأنبياء. وقد ذكر في الشرح الشيخ ابن عثيمين تصريحا معنى كلامه، ولكنه رده ورأى أن الصواب خلاف ما ذكره المصنف، ولكن تعبيره في غاية الدقة من حيث التعبير. هو يريد أن يوصل إلينا أنه قد تحصل بعض هذه العوارض التي تتنافى مع مسألة التصديق بوعد الله وأن الله لا يخلف الميعاد، لكنها ليست أشياء مستقرة، وإنما هي عوارض بسبب ما يحصل من شدة الزلازل والمرجفات والمزعجات التي تحصل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: هذه الآية أشكلت على العلماء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وظنوا أنهم قد كذبوا فيها، قالوا فيها قراءة سبعية، وظنوا أنهم قد كذبوا، فعلى قراءة التشديد الأمر فيها واضح، يعني تيقنوا أنهم قد كذبوا، أي من قومهم أقوامهم كذبوهم فيئسوا من تصديقهم، هذا ما فيه إشكال. حتى إذا استيأس الرسل من إيمان أقوامهم وظنوا أنهم قد كذبوا، حصل اليأس من إيمانهم، يعني تيقنوا أنهم قد كذبوا فأيسوا من التصديق أي من أقوامهم. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، لكن الإشكال في قراءة كذبوا. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيحا، ولكن يقول الشيخ إن هذا وارد يضمحل ويتلاشى، هذا هو المعنى الذي عبر عنه الإمام السعدي بما سبق. قال: ظاهر كلامه أنه ورد على قلوبهم، هذا الوارد ليس مستقرا وإنما هو عارض وسرعان ما يذهب ويتلاشى، أنه ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيحا، ولكن يقول الشيخ إن هذا وارد يضمحل ويتلاشى، وإنما لقوة الواردات على القلوب ينسون صدق الوعد فيظنون هذا الظن. هذا ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله إذ قال كذبوا، أي قد كذبوا بوعد النصر، ومعنى كذبوا أخبروا بالكذب كما جاء في الحديث صدقك أو كذوب، وهذه لو بقيت لكانت مطعنا في الرسل أن يظنوا أن الله وعدهم فكذبهم، ولكن شيخنا يقول إن هذا وارد يرد على القلوب ويتلاشى بسرعة، وسبب وروده على القلب قوة الواردات التي توجب مثل هذا الظن. ويقول شيخنا رحمه الله إن هذا أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة. قال: وعندي أن الأمر ليس كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في هذا، وأن معنى قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم في قولهم إننا مؤمنون، لكنهم لو صدقوا في قولهم إنهم مؤمنون لجاءهم النصر، فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد كذبوا ليس بخبر الله، يعني أن الله كذبهم حين أخبرهم بالنصر، ولكن قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم بقولهم إننا مؤمنون، وأنه تخلف النصر لعدم إيمان قومهم، وحينئذ ليس في الآية مشكل. تبقى الآية على ظاهرها بدون إشكال حتى إذا استيأس الرسل، يعني استبعدوا نصر الله وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم الذين قالوا إنا مؤمنون وإنا معكم، جاءهم نصرنا، يعني في مثل هذا الحال. وهذا المعنى الذي قلت لا شك أنه أحسن مما ذهب إليه شيخنا رحمه الله. والواردات بلا شك ترد على الإنسان ويغفل وينسى الحقيقة التي هي الواقع. ولهذا لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يظن أنها الساعة، كما جاء في الحديث، وكيف يظن أنها الساعة والساعة لها أشراط ولها علامات لم تأتي، لكن لقوة الوارد الذي ورد على قلبه نسي أن يكون للساعة أشراط تتقدمها. السعدي رحمه الله تحاشى بعض الألفاظ أن يكون التعبير بها، فعلى هذا الكلام يكون معناه أنه حصل اليأس أن يحصل لهم النصر بسبب أن أقوامهم كذبوهم ولم يؤمنوا، استبعدوا حصول النصر، وأنهم بذلك يعني الإيمان لو صدقوا في قولهم أنهم مؤمنون هؤلاء أقوامهم أنه لجاءهم النصر. وهذه أيضا تحتاج لها إلى مزيد بحث أكثر. ومن هذا الباب قال الإمام السعدي رحمه الله، ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أن يلقي من الشبه ما يعارض اليقين. ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، والله عليم حكيم. إلا إذا تمنى، أي إذا تلا وقرأ آيات الشيطان، فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها، فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر غلط. ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات. قال الشيخ ابن عثيمين التعليق، ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه الآية تنازع الناس فيها قديما وحديثا تنازعا كبيرا، فمنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لما قرأ قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال حين قوله ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، يعني معناه أن الشيطان ألقى هذا فقاله مع الآيات، فسمع المشركون هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر السورة، فقد سجد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمنون والمشركون والجن والإنس. أما السجود فنعم هذا ثابت في الصحيحين أنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون وسجد المشركون وسجد في الحديث حديث ابن عباس الجن والإنس. وأما القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا فليست بصحيحة، ليست بصحيحة، وقد كتب فيها العلامة الألباني رحمه الله تعالى رسالة في نحو 70 صفحة في نسف قصة الغرانيق، وذكر طرقها أكثر من 10 طرق ما بين مرسل ومنقطع ومعضل وضعيف، فليست بثابتة. قال الشيخ ابن عثيمين: ومنهم من أنكر هذا وقال: لا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يثني على هذه الأصنام، أين الثناء في قول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى؟ ويقول تلك الغرانيق العلا: وأنكروا إنكارا عظيما للآثار الواردة في هذا المعنى. ولكن عند التأمل يمكن أن نقول إن هذا الذي سمع من الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ليس هو قول الرسول، وإنما هو قول الشيطان ألقاه فسمعه الناس فظنوا أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشيطان معناه أنه تكلم وسمعه الناس وظنوا أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هكذا أثنى على أصنامنا وعلى آلهتنا، وهو في الواقع ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ألقى الشيطان في أمنيته، فلعل هذا من فعل الشيطان، وحينئذ فلا حاجة إلى أن نبطل هذه الآثار الواردة، بل هي غير صحيحة في أساسها، أسانيدها ما بين مرسل ومعضل ومنقطع وضعيف. ومن من قال إن التمني في قولي إذا تمنى هو أمنية القلب وليس القراءة، لأن كلمة في قوله إذا تمنى أي إذا قرأ، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة وتلاوة، إلا إذا تمنى أي إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. ومنهم من قال إذا تمنى أي أمنية القلب وليس القراءة، يعني أن الرسول أو النبي يتمنى ولكن الشيطان يفسد عليه أمنيته ويحول بينه وبينها، وهذا ضعيف. ومنهم من قال إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته باعتبار من سمعوا هذه القراءة، فيلقي في قلوب أناس شكا وشبها ويلقي في قلوب الآخرين يقينا وثباتا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فيكون هذا الإلقاء ما يلقي الشيطان في قلب السامع من شبهات حول القرآن، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، لكن سياق الآيات يدل على أن الذي يلقي الشيطان في أمنيته قول يسمع فيظن أنه القرآن، ثم بعد ذلك ينسخ الله هذا القول ويبين بطلانه ويحكم الله آياته. والنسخ معناه هنا أن ينسيهم إياه حتى لا يكون له أثر، ويكون هذا القول فتنة للذين في قلوبهم مرض، وأما الذين أوتوا العلم فإنهم يعلمون أنه ليس بشيء وليس صوابا. وقد رويت قصة الغرانيق بطرق ضعيفة وبعضهم ينكرها إنكارا عظيما، حتى عنون بعضهم في الكتب التي ألفها نصب المجانيق بنسخ قصة الغرانيق العلامة الألباني، ونحن نقول: وليكن هذا ضعيفا، لكن الشيطان يلقي في القراءة سواء الغرانيق أو غيرها، والذين ضعفوا ظنوا أن هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو ليس من قول الرسول، بل يلقي الشيطان بصوت الشيطان مقلدا لصوت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وعلى كل حال لا تضر سواء صحت أم لم تصح، ما دام أن الله ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته فليس فيه إشكال. ثم إن الآية صريحة أن الشيطان هو الذي يلقيها وليس الرسول يتلوها، ما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قال في أمنيته كذا وكذا، بل قال: ألقى الشيطان في أمنيته. يعني حتى لو كانت صحيحة هذه القصة فالإلقاء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الشيطان، وسمعه الناس وظنوا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستطيع